بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 767: لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر، اشترط أو اشترط لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر. الآن هاي المسألة تتكلم عن إجارة الإجارة اللي تقع في الأعمال. مثلا زيد أجير وعامل اللي هو مثل خالد، فالشخص اللي أجر تفضلوا الشخص اللي أجر نسميه مستأجر والآخر نسميه الأجير. لابد أن نلاحظ ملاحظة مهمة، أنه لفظة المستأجر تتغير مر بلحاظ نوع الإجارة. إذا كانت إجارة أعيان فالمالك نسميه مؤجر، واللي يسكن بالدار شو نسميه؟ مستأجر. مستأجر. إذا كانت الإجارة من نوع إجارة الأعمال تختلف، اللي يأجر نسميه مستأجر والعامل نسميه الأجير. نعم، فلفظة المستأجر تختلف بلحاظ اختلاف نوع الإجارة. الآن احنا كلامنا إجارة أعمال، اللي أجر شو نسميه؟ مستأجر، والعامل نسميه الأجير. نسميه الأجير. إذا الأجير زيد مستأجر، أجر العامل الأجير خالد، خالد اشترط على المستأجر أنه أني أنت استأجرتني بس أني أعمل إلك، لا تأجرني إلى غيرك لأن ما أريد أعمل عند غيرك مثل خالد مثل محمد. فحينئذ هذا يصبح شرط لازم. لهذا قال لو اشترط، من اشترط الأجير اللي نفرض زيد مثلا في الإجارة، نقصد بها إجارة الأعمال، أن يكون عمل الأجير اللي هو زيد لشخص المستأجر اللي هو خالد، يقول له أنت أجرتني أبدي لك جدارك أعمل عندك، لا تأجرني عند غيرك. نعم، لم يجز له منه المستأجر اللي هو خالد إيجاره، يعني إيجار الأجير اللي هو زيد ليعمل لشخص آخر اللي هو منه؟ محمد مثلا. لماذا؟ لأنه ما دام مشترط عليك أنه أني عملي إلك، بعد ما يجوز لك تأجر عند غيره، لأن هذا الشرط نافذ يجب الالتزام به. نعم، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط أو ما بحكمه كما ممر. نعم، يجوز أني أأجر أجير وأجر عند غيري حتى يعمل عند غيري، متى؟ إذا هو ما مشترط علي أنه عمل يكون عندي. لما أني أجر تشملكت ملكة منفعة عمله، ويجوز لأجر عند غيري ما دام أني مالك منفعة عمله، لأن إحنا قلنا متى يجوز لك أنت الإيجار؟ عندما تكون مالك للمنفعة. هذا نفس المثال مال إجارة الأعيان، من تأجر دار يجوز لك تأجرها لغيرك، لأن أنت من أجرتها ملكة منفعتها، فيجوز لك تأجر المنفعة لغيرك. هنا نفس الكلام، إجارة الأعمال من أجر عميل أو عامل أو أجير ملكة منفعته أني، فيجوز لأجر ماذا؟ عد غيري، بس بشرط انه هو ما شارط علي انه لا تأجرني عد غيرك. مع عدم الاشتراط، يعني اطلاق عقد الإجارة وعدم تقييده وتحديده بهذا الشرط اللي يسموه شرط المباشرة، يجوز لأجر عد غيري. هاي اولا. اثنين، المصنف قال او ما بحكمه، يعني ما بحكم عدم الاشتراط، ما بحكم عدم الاشتراط كما مر، وين مر علينا؟ في مسألة 765. ما بحكم الاشتراط أو عدمه هو التعارف الخارجي. إذا كان موجود بالخارج مع عدم الاشتراط أو مع عدم وجود تعارف خارجي، يقتضي أنك إذا أجرت الأجير بعد ما يجوز لك تأجر عند غيرك. إذا أكو هيك تعارف خارجي فبعد ما أقدر أني أجر عند غيري. لماذا؟ لأن إحنا قلنا التعارف الخارجي معين ومقيد. فلماذا؟ لأن الأجير من أجر نفسه ناظر للتعارف الخارجي. صحيح هو ما اشترط عليك وقال لك لا تأجرني عند غيرك، بس هو ناظر وباني على التعارف الخارجي، لأن بالخارج معروف أنه اللي أجر أجير بعد ما يجوز لي أجر عند غيره. فإذا الأجير معتمد على هذا التعارف الخارجي فبعد ما يجوز لي أجر عند غيري. نعم، إذا ما موجود هكذا تعارف خارجي انصراف ذهني، يجوز لي أجر عند غيري. هذا واحد. اثنين، أكو غير التعارف الخارجي الشرط الضمني. أكو شرط أحيانا، أكو شرط ضمن ارتكازي بين المؤجرين المؤجر المستأجر والأجير إنه أنا أعمل عندك بس ما أعمل عند غيرك، أجرتني أعمل عندك بس لا تأجرني عند غيرك. طبعا هو ما ملفوظ ليس من شرط ضمني، هو ما مذكر باللفظ الصريح، إنما موجود ضمن التعامل. طبعا هذا الشرط الضمني من يعرف؟ يعرف من القرائن الخارجية. فإذا أكو شرط ضمن ارتكازي أنه يعني أجرتني أعمل عندك لا تأجرني عند غيرك، بعد ما أقدر أجرك عند غيري. وإذا ما موجود لا اشتراط صريح ولا تعارف خارجي يصرف الذهن له ولا شرط ضمن ارتكازي، حينئذ يجوز لك تأجر الأجير عند غيرك. واضح؟ لهذا قال ويجوز ذلك، يعني إيجار الأجير عند الغير مع عدم الاشتراط، يعني مع الاشتراط باللفظ الصريح، أو ما بحكمه، ما بحكم عدم الاشتراط منه كما مر. وين مر؟ مر في مسألة 765، ذلك اللي هو منه أما التعارف الخارجي أو الشرط الضمن الارتكازي. نعم، إذا موجودات بعد ما أقدر أجرك عند غيري، إذا ما موجودات يجوز أجرك عند غيري. نعم، إلا أنه المصنف الآن عند استثناء، يقول إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره سواء كانت الأجرتان من جنس واحد أم لا. المصنف قال صحيح أنت إذا أجرت العامل الأجير يجوز لك تأجر عند غيرك، بس ما يجوز لك تأجر بأجرة أزيد مما استأجرته. هذا نفس الكلام مر علينا وين؟ إجارة الأعيان، من تأجر الدار قلنا يجوز لك تأجرها لغيرك بس ما يجوز تأجرها بأزيد من الأجرة اللي أنت استأجرتها. لما المصنف قيد بالأزيد هذا شيء يدل إذا أردت تأجر بالمساوي جائز وبالأنقص جائز، ما عندنا كلام بي، كلامنا بالأزيد. أنت استأجرت الأجير مثلا ب50,000 تريد تأجر عند غيرك ب100,000 بالأكثر بالأزيد، المصنف يقول هذا ما يجوز، نهت عنا الروايات مثل ما نهت عنا منه في الأعيان. نعم بالأعيان جوزنا متى؟ إذا أحدث فيه بالعين حدثا، مو صحيح؟ نعم، لكن بالأعمال ماكو، ما ذكرت الروايات تصحيح علما للتأجير بغير. هذا ما يفترق سواء كانت أنت تريد تأجر عند الغير من نفس الأجرة، مثلا أنا الأجرة أريد أعطيك كيس حنطة وهناك أجرت أريد أجرة ماذا؟ بكيسين حنطة، ما يصح، هذا من نفس الجنس، حنطة بحنطة، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، هذا نفس الجنس. أو مثلا دينار عراقي بدينار عراقي، دولار أمريكي بدولار أمريكي، ما يصح. أو كان الجنس مختلف، أنا أجرتك بخمسين ألف دينار عراقي بس أريد أجرك ب100 دولار أمريكي، هذا اختلاف بالجنس، ماكو فرق، ما دام يصدق عليه زيادة ما يصح، ما يصح في كلا الموردين، لأن دليل النهي بالروايات مطلق، ما ناظر لجنس واحد أو مختلف، إنما النهي بالأزيد مطلق يشمل بالنفس الجنس ومن غير الجنس. نعم تفضل سيدة. لا ما عندنا مانع إذا قبل، ما عندنا مانع، إحنا هذا كلامنا إذا تنازل عن حقه، هذا خارج كلامنا، ما عندنا مانع إذا حصل تراضي بيناتهم، بس كلامنا بمقتضى العقد يجوز لو ما يجوز. نعم هذا ما يجوز. وإذا كان سؤالكم إنه بالأزيد لا ما يصح، الروايات نهت عنه، الروايات نهت عنه مطلقا. نعم قال إلا إنه لا يجوز يعني للمستأجر أن يؤجره، يعني يؤجر الأجير بأزيد، شنو بأزيد؟ يعني بأكثر من الأجرة، أنت أجرته ب50 تريد أجر عند غيرك ب100، هذا بالأزيد بالأكثر مما استأجره سواء كانت الأجرتان يعني الأجرة الأولى اللي أنا أجرت الأجير بيها 50,000 دينار عراقي من جنس واحد وأريد أجر عند غيري ب100,000 دينار عراقي، هذا جنس واحد، أو أجرت بكيس حنطة وأريد أجر عند غيري بكيسين حنطة، هذا بالأزيد بالنفس الجنس، وهكذا ذهب بذهب فضة بفضة، أو واحد من جنس واحد أو لا، أو لا يعني من أجناس مختلفة، أجرتك بالذهب بالفضة أريد أجرك عند غيري بالذهب، صحيح اختلف الجنس بس مصداق الزيادة موجود، ومصداق الزيادة ما دام صدق فالنهي موجود عن الجميع. مسألة 768، إذا آجر نفسه ليعمل من دون تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليهما لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه. بمعنى إذا شخص أجر نفسه مثلا بأجرة 100,000 دينار حتى يعمل عند شخص، هذا مثلا يريد يعمل عنده، يريد يحرث بستانه، يسقي زرعه، يبني جداره، وأي نوع من أنواع الأعمال. هاي طبعا المسألة لازم نحن وين نتكلم بها، أجرة الأعمال، أجرة الأعمال. فهو أجر نفسه حتى يعمل عمل خاص، لكن لما استأجرني المستأجر ما اشترط علي قيد المباشرة، من دون تقييد بالمباشرة، يعني ما قال لي أنت تعمل بنفسك، فقط أجرني، قال لحراثة الأرض، سقي الزرع، لبناء الجدار، بس ما قيد بالمباشرة. المباشرة يعني يكون أنت تعمل مو غيرك، هذا يسموه المباشرة، أنت تباشر العمل مو أحد غيرك يباشره. فهو من دون تقييد بالمباشرة، هاي أولا، ولا مع الانصراف إليها، وماكو تعارف خارجي ينصرف الذهن إليه حتى يقيد بالمباشرة، لأن قلنا إذا أكو تعارف يصير العمل عليه من التعارف الخارجي. هو ما قيد عليه المباشرة، وما عندنا تعارف خارجي يصرف الإجارة للمباشرة، أنه أنا بنفسي أعمل. نعم، لم يجز للأجير أن يستأجر غيره. هو أجرني أنا أبني الجدار، أريد أروح أجيب أجر شخص آخر هو يبني الجدار. نعم، لذلك العمل بعينه، بعينه يعني مو لعمل آخر أجره، لا، لنفس العمل اللي أنا استأجرت عليه. استأجرت لحرث الأرض، أريد أجيب عامل يحرث هو الأرض، سقي الزرع، بناء الجدار، وهكذا، بس أريد أجره بمن بالأقل من قيمة الإجارة. يعني أنا بيش استأجرني المستأجر ب100,000، أريد أروح أجيب عامل آخر هو يبني الجدار ب50,000. المصنف يقول إذا تريد تجيبه بالأقل قيمة ما يجوز بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه. طبعا هذا عدم الجواز، لأن الروايات نهت عنه، الروايات نهت عنه. نعم، المصنف بعدين يستثني. الآن طبق هاي العبارة، قال إذا آجر نفسه يعني ب100,000 دينار مثلا لعمل كحرث بستان أو سقي زرع أو بناء جدار وغيره من دون تقييد بالمباشرة، يعني من دون أن يحدد ويقيد لي أنك تعمل بنفسك، ولا مع الانصراف إليها. الانصراف هو تبادر الذهن من العرف إليها، يعني إلى المباشرة، يعني ماكو تعارف خارجي يصرف الذهن لخصوص المباشرة. لم يجز له يعني للأجير العامل أن يستأجر غيره، يعني يجيب عامل آخر وأجير آخر هو يعمل العمل. لذلك العمل، ليش المصنف قيد ذلك العمل بعينه؟ لنفس، لأنه آني مأجريني على بناء الجدار، وأريد أجيب غيري هم يبني الجدار، أما إذا أريد أجيبه على عمل آخر هذا لا مانع منه. لا، إحنا كلامنا بنفس العمل اللي أنت استأجرت عليه، يعبرون عنه الفقهاء في نفس متعلق الإجارة اللي هو بناء الجدار. لم يجز له يعني للأجير أن يستأجر غيره، يعني يجيب أجير آخر. لذلك العمل بعينه، ليش قيد بعينه؟ يريد يقول أنه إجارتك للأجير الثاني نفس متعلق الإجارة الأولى، يعني نفس العمل. نعم، من حرث البستان، سقي الزرع، بناء الجدار، بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه. المستأجر أجرني ب100,000 دينار، أنا أريد أجيب أجير ب50,000 بالأقل، وهو يبني الجدار وأنا ما أبني. المصنف يقول ما يجوز. نعم، استدرك المصنف، لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بالأقل قيمة من الأجرة. نعم، المصنف يستدرك، يقول هذا المنع مو مطلقا، عندنا في حالة الروايات ذكرت أنه يجوز. متى أنه يجوز لأجر للغير بالأقل قيمة؟ إذا أنت الأجير الأول أتيت ببعض العمل، حرثت بعض الأرض، سقيت بعض الزرع، بنيت نصف الجدار، ومن أريد أجيب العامل والأجير الآخر هو يكمل العمل، وأنا أتيت ببعض العمل حتى لو كان قليلا، يعني بنيت صف واحد من الجدار حتى لو كان قليلا، المهم يصدق عليك أنك أتيت ببعض العمل. إذا أتيت ببعض العمل وأريد أجيب غيري يكمل العمل بس بالأقل أجرة، المصنف يقول ذلك لا بأس به. بنيت صف واحد من الجدار وراح أجيب أجير آخر بالأقل قيمة ب50,000 هو يكمل بناء الجدار، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن أخذ الأجرة بالأقل من قيمة الأجرة المسمى راح يكون ولو في مقابل بعض هذا العمل الذي أنا أتيت به، لأن أنا عملي اللي جئت به بالإجارة إلى قيمة مالية، بنيت صف واحد حتى لو كان قليل بس إلى قيمة مالية، فإذا بنيت بعضه يصير أجيب غيري بالأقل حتى ما هذا يكمل البناء. نعم لهذا قد نعم تفضلوا.
من دون تقييد المشهر ولا مع
الصراف، ها احنا مر علينا بمسألة 765 مرة الشرط يأتي بشرط الصريح، أنا أشرط عليك بالكلام الصريح، ومرة أكو اشتراط مو بكلام صريح يأتي بما بحكمه، ما بحكمه هذا لو تعارف خارجي يقيد، لو صراف اللي هو صراف ذهني، لو شرط ضمن ارتكازي. أي إذا ما هو ما مقيد عليه المباشرة باللفظ الصريح، هاي أولا. اثنين ماكو تعارف خارجي يصرف الذهن للمباشرة، يعني بالخارج عند العرف ما تعرف ذلك، فإذا ماكو عليه تقييد واشتراط. ثلاثة ماكو شرط ضمن ارتكازي بيني وبينه، إذا هذني مفقودات وإنت تريد تجيب عاملة أجرة بالأقل المصنف يقول ما يجوز، أما إذا هو قائم مقيد عليك المباشرة بعد ما يجوز لك تجيب غيرك، إذا أكو شرط ضمن ارتكازي بعد هم ما يجوز تجيب غيرك وتأجره، وإذا أكو تعارف خارجي هم ما يجوز لك تجيب غيره. المصنف يقول إحنا كلامنا إذا هذن ما موجودات، لأن إذا موجودات بعد ما عندنا كلام ما يجوز، لا إذا هذن ما موجودات يجوز لك تأجر غيرك. نعم يجوز تأجر غيرك بالأقل ماكو مانع، بالمساوي ماكو مانع، بالأزيد ما يجوز إلا بحالة وحدة إنك تأتي ببعض العمل. واضح؟ قال نعم لا بأس بذلك. شنو ذلك؟ يعني تأجر بالأقل قيمة من قيمة الأجرة. إذا أتى منو أتى؟ الأجير الأول ببعض العمل. يعني شنو بعض العمل؟ يعني حرثت بعض الأرض، سقيت بعض المزروعات، بنيت نصف الجدار، خيطت بعض الثوب، هذا يكفي حتى لو كان أقل ولو قليلا، يعني ولو كان هذا العمل الذي أتيت به قليلا، فاستأجر غيره للباقي، يعني جبت أجير ثاني للباقي من العمل حتى يكمل خياطة الثوب، يكمل بناء الجدار، حرث الأرض، سقى الزرع، بالأقل قيمة من الأجرة. لماذا؟ لأن إحنا قلنا راح يكون أخذ الأجرة هنا بالأقل من قيمة الأجرة المسمى ولو في مقابل بعض هذا العمل اللي أنا أتيت به. من التطبيقات اللي موجودة لهذه المسألة مسألة الإجارة في العبادات. إذا شخص أجرك حتى تصلي عن أبوه الميت، نعم، وانت مثلا اجرك شنو تصلي سنه، انت صليت يومين وتريد تاجر الاجاره لاجير اخر، يجوز لو ما يجوز؟ اذا ماكو قيد المباشره وماكو تعارف خارجي وماكو ضمن ارتكازي يجوز لك تاجر غيرك بالاقل قيمه. اخذت اجاره ب 500,000 اريد اجرها لغيري ب 250,000، اذا ماكو ذني الثلاثه ماكو مانع. اذا اكو واحد منهن هو مقيد عليك انت تصلي انت تصوم مو غيرك، هذا يسمى قيد المباشره، فبعد ما يجوز لك تعطي الاجاره لاجير اخر اللي هي اجاره الصلاه او الصيام. او اكو تعارف خارجي انه اني اجرتك انت مو غيرك، لان اجرتك انت لان انك صحيح القراءه، اجرتك انت لان ثقه وادري بك الصوم ما اريد غيرك، فبعد ما يجوز لك تاجر غيرك. او اكو شرط ضمن ارتكازي بيناتنا، يعني أريدك أنت مو غيرك. إذا ها طبعا قلنا يفهم من المين من القرآن الخارجية، ها طبعا هاي المسألة من تطبيقات هاي المسألة. نعم، فإذا سألك عنها أنت تجاوبها هكذا، تقول له إذا أكو قيد مباشرة ما يجوز، إذا أكو تعارف خارجي ما يجوزك تأجر غيرك بالأقل حتى يكمل الصلاة والصوم، وإذا أكو شرط ضمن ارتكازي كذلك ما يجوز. إذا ذن الثلاثة ما موجودات يجوز، بس بشرط تأتي ببعض العمل، الصوم لك يوم من الشهر، الصلي لك يوم مثلا ولو كان قليلا حتى تقدر تأجرها للآخر بمن بالأقل قيمة وأجرة. واضح؟ نعم نعم تفضلوا. نعم هو نفس الشيء، مو احنا عندنا أجير أول وثاني، هو ما قال أجير أول، قال إذا أتى ببعض العمل، إحنا فسرنا بمن بالأجير الأول، مو إحنا عندنا أجيرين أول وثاني.
هذا اللي يجي يشتغل يسموه أجير.
هو إحنا شريد من عندك الرواتج ذكرت أنه يكون الأجير الأول يأتي ببعض العمل، حتى من يأتي ببعض العمل يقدر يأجرها للغير بالأقل. أما إذا ما جبت بعض العمل بعد ما يجوز لك تأجرها بالأقل مطلقا، حتى لو كان بالأقل قيمة بالأكثر قيمة بعد ما يجوز لك مطلقا ما يجوز. نعم تفضلوا سيدنا. نعم نعم هي الروايات ذكرت مثل ما الروايات ذكرت وصححت انه اذا تريد تاجر الاعيان كون دحتث به حدث مو صحيح تعمل به عمل، هنا هم نفس الشيء الروايات موجوده يستفاد منها في اجره الاعمال، اذا تريد تاجر العمل الى غيرك كون تاتي ببعض العمل، لا على الاقل انه قيمه الاجره اللي انت تاخذها زياده تكون مقابل بعض هذا العمل اللي انت اتيت به على اعتبار عملك الى ماذا قيمة مالية، فلهذا أشترط ذلك. أما إذا تردت ما تأتي بأي عمل من هاي الأعمال بعد ما يعني مثلا أخذت الإجارة وما بنيت أي شيء من الجدار وتريد تأجر لغيرك بالأكثر ما يجوز، الروايات نهت عنه. نعم مسألة 769، إذا استأجر الدكان مثلا لمدة وانتهت المدة لم يجز له البقاء فيه من دون رضا المالك. الآن أريد أتكلم عن إجارة الأعيان وبخصوص المحل، لأن هاي عنوان هاي المسألة أريد أتكلم عن عنوان السرقفلية. نعم إذا استأجرت أنت دكان يعني محل للبيع مثلا لمدة مثل سنة كاملة وانتهت المدة لم يجز له البقاء فيه، بعد ما يجوز للمستأجر يبقى في المحل من دون رضا المالك، لأن المالك المؤجر من أجر لك المحل أجره لمدة سنة وأعطاك إذن ورضا بالبقاء به لمدة ماذا؟ سنة. إذا انتهت السنة بعد توقف الإذن والرضا ما يجوز لك تبقى بالمحل من دون رضا وإذن منه المالك المؤجر. نعم لأن بقائك في ضمن المحل بضمون ضمن حدود الإذن والرضا، لهذا قال إذا انتهت المدة يعني مدة الإجارة اللي هي السنة لم يجز له يعني منه للمستأجر اللي استأجر المحل البقاء فيه يعني في المحل من دون رضا المالك، لأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفسه، فلهذا ما يجوز لك ولا يحل لك التصرف في مال الغير بدون رضا وإذن منه المالك. نعم المصنف استثنى قال إلا إذا كان قد اشترط عليه في ضمن عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال الدكان والاستفادة منه أزاء مبلغ معين سنويا أو أزاء ما يعادل أجرته المتعارفة في كل سنة، فإنه في هذه الصورة يجوز للمستأجر أو لمن يعينه البقاء في الدكان ولو من دون رضا المالك، ولا يحق للمالك أن يطالب بالمبلغ الذي اتفق عليه أزاء الحق المذكور المسمى في عرفنا بمن بالسرقفلية. المصنف يقول إذا شخص استأجر محل وانتهت المدة لابد ماذا يطلع من المحل، يخلي المحل يسموه خلو، يخلي المحل، لأنه إذا بقى من دون رضا المالك راح يصبح تصرف بالمغصوب حرام، إلا في حالة واحدة المستأجر اللي استأجر منه الدكان اشترط في ضمن عقد الإجارة على المالك المؤجر أو في ضمن عقد الإجارة أو في ضمن عقد آخر مثل عقد لازم مثل عقد بيع، عقد البيع من العقود اللازمة، أنه يكون للمستأجر أو لمن يعينه المستأجر مثل ابنه اللي أنا حق أبقى بالمحل أو لمن يعينه المستأجر أنه ابني يبقى بالمحل أو أنه أنا أريد أجره لشخص ثاني هو يبقى بالمحل، أما مباشرة أو بالواسطة بواسطة شخص ثاني إلا حق يشغل الدكان، يعني ما إلك حق تخليه، ما إلك حق تخرجني أو يسموه حق الخلو، ما إلك حق تخرجني، إلي حق أبقى بالدكان والاستفادة من الدكان بأزاء مبلغ معين، هذا المبلغ المعين يسموه مبلغ السرقفلية، يعني أنا أعطيك الإيجار واعطيك مبلغ اضافي يسموه مبلغ سرق فليه. لهذا احنا الان عندنا بالتعارف الخارجي يبيعون المحلات بمن بالسرق فليه. يعني شو السرق فليه؟ يقول لي ابيع لك السرق فليه في قبال اني اذا خلصت المده ما اخرجك، ما اخلي، ما اطلب منك الخلو، ما اطلعك من المحل. هذا يسموه بدل الخلو سرق فليه، واخذ منك اجره اللي هي الإيجار. كل شهر تعطيني 250,000. طبعا السرقة فلية تختلف بها أنواع. مرة إحنا نشترط الإيجار ثابت، يعني كل شهر بعد ما تزيد عليه الإيجار يبقى ثابت وما لك حق تخرجني من المحل، لأن حق الخلو اشتريته من عندك أني بسرقة فلية. حق السرقة فلية طيتك في قبالة مثلا 10 ملايين دينار عراقي، فحينئذ بعد ما يجوزك تخرجني، سواء كانت أنا أريد أبقى بالمحل أو شخص آخر ابني أو أريد أجرة لغيري. فحينئذ أقبل منه المالك المؤجر، قبل بهذا وأخذ المبلغ مال السرق فليه، أو أزاء ما يعادل أجرته المتعارفة في كل سنة. أنه أعطيك سرق، ومرة أكو نوع من السرق فليه أعطيك مثلا حق السرق فليه وأعطيك وياه الإيجار لمدة سنة، فبعد لما تنتهي السنة تجي أعطيك إيجار جديد. ومرة لا، أخذ سرق فليه وإيجار شهري. فإذا حصل هذا الشيء وانتهت المدة اللي هي السنة، ما إلى حق منو؟ المؤجر المالك يجي بعد انتهاء السنة يطالبني أخلي المحل. لماذا؟ لأن أنا راح أعترض عليه، أقول لأني حق الخلو اشتريته منك، فبعد ما إلك حق ماذا؟ تخليني من المحل. وطبعا السرق فليه مرة شراء حق الخلو مطلقا، يعني ما مقيد، ومرة مقيد. مثلا أبيع لك حق السرق فلي 10 سنين فقط، حق ثمن 10 سنين ما إلي حق خرجك، بس إذا انتهت 10 سنين ينتهي حق السرق فلي. لو ترجعت أبيع لك حق السرق فلي، لو إلي يرجع حق الخلو أطلعك من جديد. أهم تختلف طبعا باختلاف التعاملات، كلها صحيحة ما دام تحصل بين رضا منه المؤجر المالك والمستأجر. المصنف يقول إذا اللي شغل المحل اشترى حق السرق فلية، بعد ما إلى حق المالك المؤجر يطالبك بخلو المحل بعد انتهاء مدة الإجارة. حتى لو قال لك أنا ما راضي تبقى بالمحل، نقول له بعد إحنا حقك اشتريناه بمن؟ بالسرق فلية، وسقط. رضيت ما رضيت الآن أنت ملزم بالالتزام بمن؟ بالسرق فلية. هذا يسمونه السرق فلية. شنو معنى السرق فلية؟ السرق فلية بمعنى بدل إخلاء المحل، بدل إخلاء المكان للمستأجر الجديد، ويسمى بحق الخلو، يسمى بحق الخلو. نعم. قال المصنف إذا استأجر الدكان مثلا. نعم طبعا ليش المصنف قال مثلا؟ لأن هذا يأتي بالمحل، بالدكان، يأتي بالمكان مثل الجراج، يختلف. نعم نعم، بس بالمناسبة هذا الحكم فقط يجري بالدكان أو المحل مثلا، بس ما يجري بالدور. ما عندنا دور اسمه سرق فلية، ما عندنا دور اسمه سرق فلية، لأنه الدليل اللي يدل على السرق فلية فقط في المحلات فقط. نعم لعلك هسه الآن تقول أكو بالخارج الآن الناس جاي يوقعون بدل سرق فلية على الدور، نقول لك هاي كمعاملة باطلة، ما نسميها معاملة إجارة إلا إذا وقعت بعنوان آخر، يا عنوان صلح، ماكو مانع. لأنها لكن إذا كإجارة وحق سرق فلية ما نسميها، لأن حق السرق حكم السرق فلية مختص فقط بالمحلات والدكاكين اللي دل عليه الدليل. نعم. قال إذا استأجر الدكان مثلا لمدة كسنة مثلا، لم يجز له من هو المستأجر البقاء فيه، يعني البقاء في المحل والدكان من دون رضا المالك، لأن ما يجوز تصرف في ملك الغير من دون إذنه ورضاه، إلا استثناء، إلا إذا كان منه المستأجر قد اشترط عليه، يعني قد اشترط على المالك المؤجر في ضمن عقد الإجارة، في نفس ضمن عقد الإجارة مال الدكان، أو في عقد لازم آخر. ليش المصنف قيد عقد لازم؟ من يجاوبنا؟ بسيطة، قلنا لأن الشروط متى تكون لازمة؟ في ضمن العقود اللازمة. لهذا أحسنتم، لهذا قال عقد لازم. يعني شنو؟ بيع، مثل بيع مثلا مساقاة، مزارعة. مو احنا قلنا قاعدة إذا تذكرون الشروط أحيانا تصبح لازمة متى؟ إذا كانت في ضمن العقود اللازمة. نعم. أن يكون له، له يعني للمستأجر أو لمن يعينه مثل ابنه أو مستأجر آخر، مباشرة أو بواسطة حق إشغال الدكان، يعني إلى حق يبقى ويشغل الدكان ويستفاد منه، والاستفادة منه أزاء مبلغ معين سنويا، يعني كل سنة تجي أعطيك هذا المبلغ بس ما لك حق تخليني، لأن حق السرقة في لي اشتريته منك، حق بدل الخلو اشتريته الحق منك، كان لك حق بس الآن اشتريته حقك، فبعد ما لك حق تعمله. أو أزاء ما يعادل أجرته، يعني أجرة الدكان والمحل المتعارفة في كل سنة. لو إحنا طبعا قلنا هذا يختلف، مرة نحدد الأجرة، مرات المؤجر المالك يقول لك أنا حسب السوق، إذا زادت الأجرة أزيد عليك، فحسب الاتفاق بين الطرفين. فإنه في هذه الصورة يجوز للمستأجر، يعني اللي يشغل المحل، أو لمن يعينه، لأن يعني إحنا قلنا يمكن يكون ابنه أو مستأجر آخر، البقاء في الدكان. لهذا احنا عندنا بالعرف الخارجي اصحاب المحلات من يريد يبيع المحل شي يبيع لك وياه حق السرقفليه، فيقول لك انا ابيع لك المحل وابيع لك وياه حق السرقفليه، لان انا اشتريته من المالك المؤجر قبلك. نعم. ولو من دون رضا المالك، يعني اذا المالك هو متفق وياي انه انا بعد ما اخليك اذا انتهت السنه، من تنتهي السنه المالك ما له حق يجي يقول لي تعال خلوا المحل، حتى لو يقول لك أنا ما راضي تبقى بالمحل، نقول له حقك سقط لأن أنا اشتريته من عندك، والحقوق قابلة أن تباع وتشترى، ولا يحق للمالك إلا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفق عليه. إذا احنا متفقين أنه الإيجار يبقى ثابت سنويا، بعد ما لك حق الزيد عليه الإيجار يبقى ثابت سنويا، تجي تأخذ مني مثلا 10 ملايين، وحق السرقفلية ما لك حق تطلعني من المحل لأن أنا اشتريته منك حق بدل الخلو. عزاء نعم، إلا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه أزاء الحق، يا حق حق بدل الخلو المسمى في عرفنا بالسرقفلية. سرقفلية معناها بدل إخلاء المكان للمستأجر الجديد، يسموه حق الخلو. نعم. مسألة 770 تفضلوا. نعم. أي أي نعم، يروح للورثة لأنه حق، لا حق الإيجار ينتقل للورثة، فالورثة لهم حق ماذا؟ يأخذون حق السرقفلية. نعم. وحسب مبدأ الإيجار، إذا عليكم السلام، إذا محددي 20 سنة ينتهي بال20 سنة. نعم. مو إحنا لا، هم ما لهم حق. أي ما لهم حق. نعم. مسألة 770، يعتبر في العين المستأجرة أمور. إحنا الآن نريد نتكلم بأجرة العيان، العين اللي أنت تريد تأجرها نشترط فيها بعض الأمور. أولا التعيين، شنو معنى التعيين؟ يعني يجب أن تكون العين المستأجرة معينة واضحة بينة، وليست مبهمة أو غامضة أو مجملة، لأنه لا يصح الإيجار على الشيء المجهول، المعين يعني المعلوم، أما إذا كان مجهول مبهم ما يصح يقع عليه عقد الإجارة. فلو قال آجرتك أحد دوري لم تصح الإجارة، يعني المالك المؤجر عنده دور متعددة، الصغيرة والكبيرة والجديدة والقديمة، هو قال له آجرتك أحد دوري وما عين أي من هذه الدور اللي وقعت عليه الإجارة، هاي الإجارة غير صحيحة. لماذا؟ لأن هو من ردده بين أحد الدور، هذا يسموه المردد. المردد، وأكو كلمة عند فقهائنا يقولون المردد لا واقع له، يعني أنت شنو من مرادك يا دار الصغير الكبير الجديد القديم، ما أعرف الموجود في البلدة الفلانية أو البلدة الأخرى، هذا صار مردد بين هذا وهذا، المردد ما إلى واقع، يعني معناه أنت أوقعت عقد إجارة على عين ما إلها واقع، ما إلها واقع، المردد لا واقع له. هاي أولا. اثنين، هذا الترديد شي يلزم من عنده الجهالة، يعني أنا ما أدري أجرت يا دار، وإذا وقع الترديد على شيء مجهول يستلزم شنو؟ يستلزم الغرر، يعني الخداع، والغرر يستلزم من الضرر، والشارع ناهي عن الضرر. فلهذا أكو حديث يروى أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والفقهاء استفادوا كل العقود مثل حتى الإجارة اللي تكون غررية منهي عنها، لأن البيع ما إلى موضوعية، إنما جاء على سبيل ماذا؟ المثالية. فلهذا يقولون كل مبهم مردد مجهول ما إلى واقع يستلزم الغرر أو الخداع أو الضرر، هذا لا يصح عليه العقيد. نعم، طبعا هذا إذا قال أحد دوري فحينئذ يصبح مردد، والمردد لا واقع له، يلزم بنا الجهالة، وعقد الإجارة لا يقع على شيء من فردي التردد. نعم، عندنا مورد يصح فيه الترديد والصح بعقد الإجارة، إذا كانت الإجارة على الكل في المعين، مثل مثال ذلك، أنا عندي ثلاث سيارات، ثلاث سيارات معينات، قلت لك هاي الأولى وهاي الثانية وهاي الثالثة ومتماثلات، قلت لك أجرت لك واحدة منها، هذا يسموه كلي في المعين، كلي في المعين، هذا الصح. أنت أي وحدة تختارهن الإجارة وتقع عليها صحيحة، الكلي في غير المعين الإجارة عليه باطلة، الكلي في المعين الإجارة عليه صحيحة، الإجارة عليه شبيهة صحيحة. لماذا؟ لأن الكلي غير معين يعني مردد، والمردد مبهم، أما الكل في المعين، المعين معلوم، وإذا كان معين ومعلوم فحينئذ تصح عليه. فإذا عندنا إجارة كل في غير المعين مثل أحد دوري، وما حددت يا دور، هذا إجارة لا تصح، لا تصح الإجارة عليه. أما إذا كانت إجارة في المعين، سيارة من ثلاث سيارات أشرت لك عليهن وإنت شفتهن، هذا يسمو كلي في المعين. ليش سميناه كلي؟ لأنه ينطبق على السيارة الأولى والثانية والثالثة، وسميناه معين لأنه محدد بين ذن الثلاث. ثانيا المعلومية، نشترط في العين المستأجرة تكون معلومة. شنو يعني معلومة؟ يعني ليست مجهولة ومبهمة من حيث الصفات. طبعا شنو الفرق بين التعيين والمعلومية؟ التعيين نقصد به على الذات، أما المعلومية نقصد بها على الصفات. أنا قلت لك سيارة بس ما أعطيتك أوصافها، صارت لنا ما بها معلومية. نعم، إذا كانت مجهولة غير معروفة من قبل الصفات والخواص، راح هم ينزل منا الجهالة. الجهالة كما تقع على الذات تقع على الصفات، لهذا يستلزم الغرر والضرر المنهي عنه ليسبب بطلان العقد، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة. لم أنا إذا أريد أجر لك الدار، لو أنت تجي تشوفها بعينك وتشوف صفاتها وخواصها، أو توصف له خصوصياتها، أو أوصف لك إياها، دار مساحتها 200، بها 5 غرف، بناء جديد مصبوغة كذا، بها حديقة جراج، موقعها كذا، هذا يسموه الوصف. أذكر لك الصفات لأن هاي الصفات تختلف بها المالية مال الإجارة. نعم نعم، توصف له إذا كان، وهذا وين الوصف يصير؟ كما لو كانت العين غائبة ما موجودة الآن، بس أنا راح أوصف لك إياها وأنت ما شايفها. نعم، توصف لها خصوصياتها التي تختلف فيها الرغبات. طبعا المواصفات والخصوصيات كثيرة، مثل اللون، الطعم، الرائحة، الذوق، هاي في من في الجودة، الرداءة، الكبر، الصغر، الغلظة، الرقة، الثقل، الخفة، كثيرة ذكروها الفقهاء، وغيرها من الصفات والخصوصيات اللي توجب اختلاف القيمة، الكبر والصغر إلى اختلاف بقيمة الإجارة وهكذا. ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر، لابد إنه العين اللي أستأجرها أما هو يشاهدها بعينه، أو أنا أوصفها، أو أنا المؤجر أريد أوصف له إياها، ماكو مانع. كما لو كانت العين غائبة أو كلية، أريد أوضح ليها وأوصف ليها وأعطيها أعطي صفاتها وخصوصياتها. وهكذا فيما لو كانت كلية، شنو يعني العين؟ أحسنتم، شنو معنى كلية؟ الكلية يعني غير مشخص، غير معين ومحدد، وإنما ينطبق على أفراد ومصادق متعددة. كما لو قلت لك آجرتك محل من هذه المحلات، أو آجرتك دار من هذه الدور وأشرت لك عليهن، عينت لك إياهن، بس إن كليات ينطبق على الأول وعلى الثاني وعلى الثالث، هذا يسمى كله في المعين، بس هم لابد أعطيك شنو صفته وخاصيته، لأنه الرغبة تختلف بي وقيمة الإجارة أيضا تختلف بي. نعم، قال المعلومية بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، يعني ما يكون مجهول من حيث الصفات، أن توصف له إذا كانت العين غائبة لها خصوصياتها التي تختلف فيها الرغبات، يعني في الإجارة أعطينا إحنا أمثلة لبعض الصفات والخصوصيات، الغلظة، الشدة، الرقة، الكبر، الصغر، ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر كما لو كانت العين غائبة أو كلية، وهكذا فيما لو كانت كلية، يعني تنطبق على مصاديق غير مشخصة ومعينة بفرد خارجي، كما لو قلت لك آجرتك محل من هذه المحلات، آجرتك دار من هذه الدار، هاي قابل تنطبق على أفراد متعددين يسموا كل في المعين. أكو فرق من بين ما أقول لك آجرتك دار من الدور، وفرق بين ما أقول لك آجرتك أحد دوري هذه، ذاك شي يسموه كل في غير المعين، وهذا شي يسموه كل في المعين، ذاك لا تصح به الإجارة وهذا يصح فيه الإجارة. واضح؟ نعم. هذا معنى الكل في المعين والكل في غير المعين. ثالثا، التمكن من التسليم. من أنت تأجر عين كن قادر على ماذا؟ تسليمها. وإحنا التسليم مر علينا إذا تذكرون، قلنا أنك ترفع عيدك عن العين أو تخلي بين العين وبين الشخص المستأجر لها، مثل تسلم له مفاتيح الدار، تسلم له لجام الفرس، تنزع الثوب وتعطيه إلى بيده، ماكو مانع. نعم، فترفع المنافي والمانع كتخلية الدار، تسليم مفاتيحه، فتح المحل وهكذا. ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها، فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلا إذا كان المستأجر قادر على أخذها. من اشترط في القدر على التسليم أنه أنا المالك أسلمك إياها، يكفي أنك أنت تقدر تستلمها، هذا كافي. مرة أنا عندي الدابة ولجام الفرس ماسكة، أقدر أسلمك الدابة، هاي القدرة على التسليم وين موجودة؟ عند المالك المؤجر. ومرة لا، أنا الدابة شاردة ما أقدر أسلمك إياها بإيدي، بس أنت التصيّات تقدر تصيدها أو توجدها وتأخذها، وأنت استأجرتها مني وأنت متمكن من تسلمها. المصنف يقول إحنا ما نشترط في معنى التمكن من التسليم إنه يصير القدرة بخصوص المالك المؤجر، تكفي ولو كانت القدرة موجودة عدماً عند المستأجر. أحسنتم. ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها، الاستيلاء يعني وضع اليد عليها، يعني على العين، فتصح إجارة الدابة الشاردة. الشاردة يعني الهاربة، الهاربة من يد مالكها. مثلا إذا كان المستأجر يعني اللي أجر الدابة قادر على أخذها. طبعا ليش قال مستأجر؟ لأن المالك راح يسميه مؤجر، واللي يستأجر الدابة شو نسميه؟ مستأجر. قادر على أخذها، إذ يكفي في التسليم قدرة المستأجر على الانتفاع من العين وحصول فائدة الإجارة. أما رابعا فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.